القرآن
كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أيها المباركون لقاء يتبع ما سبق من النظر والتأمل في كلام الله جل وعلا في سورة الأنعام تحديدا، وكنا قد انتهينا إلى قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ومن الأنعام حمولة وفرشا، واليوم نتدارس قول الله جل وعلا ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية، هاتان الآيتان على وجه التحديد يلتبس معناها على الناس كثيرا، خاصة إذا قرأت في صلاة التراويح، لأن الناس في هذه الآيات بعض الألفاظ غير الواضحة للعامة، لكنها بلا شك واضحة لطلاب العلم، لأن هذا وعد قرآني، ولقد يسمى القرآن للذكر فهل من مدكر. على أننا نبدأ بما يلي، نبدأ بالمفاتيح. كلمة زوج في اللغة تطلق على الفرد الذي هو متعلق بغيره، ولا يقصد بها بالزوج التثنية، ولا يقصد بالزوج التثنية. فابتداء قول الله جل وعلا ثمانية أزواج ليس المقصود منه أن العدد ستة عشر، ليس المقصود أن العدد ستة عشر. الإشكال يأتي عند فهم هذه الآية أن الناس عندما يقرؤون أو يتلى عليهم صدرها ثمانية أزواج ينتظرون بعد ذلك أن يكون العدد ستة عشر. الله جل وعلا يقول وأنه خلق الزوجين، فيفهم الناس أنها أربعة، لكن ماذا قال جل وعلا بعدها؟ قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر لوحده لارتباطه بالأنثى يقال له زوج، والأنثى لوحدها لارتباطها بالذكر يقال لها زوج، فتحصل من هذا زوجين مع أن العدد كله اثنان. واضح؟ هذه مهم جدا تحريرها. فالإبل يقال للجمل زوج لأنه لا بد له من ناقة، والناقة يقال لها زوج لأنها لا بد لها من جمل. واضح؟ واضح. هذا مهم في العبور إلى فهم الآية. أما الآية من حيث العموم، الله قال قبلها ومن الأنعام حمولة وفرشة، هذا إجمال، ثم فصل كل هذه القضايا قبل أن نشرع في بيانها. لماذا أتي بها؟ لأن العرب كان فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح رأيت عمرو بن لحي أخا بني كعب يجر قصبه في النار، أي أمعاءه. هذا عمرو بن لحي كان مكيا أيام ولاية خزاعة على مكة قبل قريش، وكانت لهم السيادة والإمرة، والعرب تقول الناس على دين ملوكها، على دين سادتها، على دين من لهم الشرف والملأ. خرج إلى الشام فاتصل بالعماليق ورأهم يعبدون الأصنام، ورأى عندهم عادات في الأنعام، تلك الحضارة التي بنيت على ضلال في الشام نقلها عمرو بن لحي إلى مكة، فلما نقلها إلى مكة جاء للناقة فبحرها، بحرها بمعنى جدع أنفها فسميت بحيرة، ثم حرم لبنها، ثم جاء للفحل من الإبل مثلا، فإذا طرق الأنثى مرارا وتكرارا حتى توالد منه كثير حرم أكله وسماه حام. واضح؟ ثم جاء لبعض بهيمة الأنعام فسيبها أطلقها ومنع الناس من أن يأكلوا منها فسيب السوائب. المهم أنه أتى بشرائع من عنده مزجها بحضارة من لقيهم من أهل الضلالة ثم قننها وجعلها شرعا. وقد قلنا إن التشريع والتحليل والتحريم لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. فهذا عين الشرك. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه فتلك عبادته. فأقام حضارة في مكة على هذا المنوال، توارثها القرشيون عنه، فيأتون للذكر من الإبل أحيانا فيحرمونه في مرحلة ويبيحونه في مرحلة، ويأتون للأنثى ويصنعون معها مثل هذا الصنيع، ويقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا محرم على أزواجنا. هذه الشرائع التي سنوها جاء الشرع بإبطالها، رغم أن سورة الأنعام سورة مكية، لكن لما كان هذا الخطأ خطأ عقدي لم يؤجل إلى المدينة، لم يؤجل إلى العهد المدني، وإنما جاء التحريم أين؟ في العهد المكي، لأن هذا نوع من العقائد. والنبي صلى الله عليه وسلم نحن درسنا جميعا في السيرة أنه 13 عاما يبني العقيدة في مكة، وهذا حق من العقيدة، هي قضية أنه لا أحد يملك التحريم والتحليل إلا من؟ إلا الله. هنا إذا فقه المؤمن هذا يفهم لماذا قال الله هذه الآيات. وإلا بعض الناس يقول: لولا أنها قرآن لم أفهم شيئا، لولا أنها قرآن أتعجب من إيرادها في سورة مكية. ويقولون لنا إن السورة المكية تعنى بالعقائد، هذا من أعظم ما يتعلق بالعقائد، لأنهم شرعوا وحللوا وحرموا وليس لهم ذلك. أراد الله بهذه الآية أن يبطل ما ذهبوا إليه، فجاءهم بما يسمى بالسبر ثم التقسيم، بمعنى أنه يستقصى الموضوع ثم يبين بطلان كل شيء. فقال الله لهم جملة، وأنا الآن أشرح الآية جملة ثم أزدلف إلى تفصيلها. قال الله لهم جملة: إنه لا سبيل إلى صحة قولكم لا عقلا ولا نقلا. ونبدأ بالنقل. النقل واحد من اثنين، هذا كلام ربنا لهم معنى، إما أن يكون نبي من أنبيائي أخبركم بهذا التحريم، هذا أين ذكرها الله؟ ذكرها الله في قوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بنبي، أنتم لا تؤمنون بأخ بخير الأنبياء فكيف تؤمنون بأنبياء قبله وأصلا لم يأتكم نبي. فلا سبيل انتفى واحد منها، وأنه لم يأتكم نبي يخبركم بهذا التشريع الذي ابتدعتموه. بقيت حالة واحدة من ناحية النقل، أنكم أخذتم هذا عن الله مشافهة، وهذه ذكرها الله في قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني إن انتفى مسألة أن النبي واسطة بينكم وبين الله، لم يبقى إلا أنكم أخذتموه عن الله مشافهة، وهذا لم يقع، فانتفى بهذين الدليل النقلي على ما ذهبتموه. بقي الدليل العقلي، وهو أن الله جل وعلا قال: إن الأنعام ثمانية أزواج، ثم فصلها، قال: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل، من البقر اثنين، من الإبل اثنين. فهذه الثمانية لم يحرم الله جل وعلا شيئا منها. ثم ما في البطون لا يخلو أن يكون إما ذكرا وإما أنثى، ولم يحرم الله جل وعلا شيئا منها. فإن حرمتم ذكرا وجب أن تحرموا جميع الذكران، وأنتم لا تحرمون جميع الذكران، تارة الذكر تبيحونه وتارة تحرمونه. وإن حرمتم أنثى سواء كانت في البطن أو خارج البطن خارج الرحم، وجب أن تحرموا جميع الإناث، لأن الزوج لا يخلو أن يكون إما ذكر أو أنثى، وأنتم تحرمون نوعا من الأنثى وتدعون غيره. فانتفى بذلك كل دليل لهم عقليا أو نقليا على صحة ما ذهبوا إليه، فلم يبق إلا شيء واحد، وهو أنهم كذبوا على ربهم. وما دام كذبوا على ربهم أصبحوا ظلمة، والظلمة لا يفلحون. ولهذا ختم الله الآيتين بقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح الآن؟ هذا جملة يا أخي ما أراد الله بيانه من قوله: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. بعد ذلك الآن ننتقل إلى ما كنا عليه عادة من السياحة العلمية والأدبية والنظر في الصناعات التاريخية وغيرها في الآية. قال الله جل وعلا: ثمانية أزواج، بينا مسألة الزوج. من الضأن اثنين، الضأن الذكر منه يسمى كبش، والأنثى منه تسمى نعجة. نبدأ بالنعجة. النعجة يقول بعض من له علاقة بمثل هذه العلوم إنها من أكرم الحيوانات على الله لدليل عقلي، وهو أن الله ستر عورتها. النعجة من أكرم الحيوانات على الله بدليل عقلي، لا ننسب إلى الله ولا إلى رسوله شيء، لكن لأن الله جل وعلا ستر عورتها. ورد في شعر العرب ذكر تسمية النعجة المرأة على أنها نعجة، وهذا لم يرد إلا في بيت أو بيتين، لم يكن شائعا على الصحيح. وهذا تمسك به من يقول إن آية صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة على أنه كان يقصد النساء، وعندي هذا بعيد، والأصل إجراء القرآن على ظاهره، والأصل إجراء القرآن على ظاهره، لا يمكن لأن بيت أو مثله قيل في الجاهلية على أن النعجة تطلق على المرأة يحمل ظاهر القرآن على هذا، هذا لا يتفق مع سنن فهم القرآن. واضح؟ هذه النعجة. أما الكبش فيطلق أحيانا على السيد والرئيس. يقول عمرو بن عدي يكرب: نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بد، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة ما انجزعت ولا هلأت ولا يرد بكاي زند. موضوع الشاهد: نازلت كبشهم أي سيدهم وفارسهم، سيدهم وفارسهم والقائم على أمرهم، فيطلق على السيد والرئيس. وهو الكبش ما فدى الله به من إسماعيل، على القول الشائع أنه إسماعيل هو الذبيح. الله جل وعلا يقول: فديناه بذبح عظيم. وهنا جاء خلاف بين العلماء في قضية أي الأضاحي أفضل، الكبش أم الإبل أم البقر. مذهب مالك أنه الكبش، لأن الله اختار أن يفدي به إسماعيل، وهذا قول قوي ويدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة يضحي 10 سنين لم يضحي إلا بالكبش من الضأن. واضح؟ هذا كل الكلام عن الضأن، ذكراها وأنثها. من المعز، المعز التيس معروف ذكرى، والعنز هي الأنثى منه. وقد جاءت العنز في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي فأكرمه، أي أن الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الأمة كيفية رد صنائع المعروف، قال للأعرابي: تعاهدنا ائتنا، يعني إن جاءتك فرصة أن تأتي المدينة تعال حتى نكرمك. قدر للأعرابي أن يدخل المدينة، فاحتفى به صلى الله عليه وسلم وقال له: سلني حاجتك. فثقافة الأعرابي محدودة، والعلم والإيمان عنده لم يكن بذلك الشأن لبعده عن موطن العلم، فقال: أعنزا يحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر قال له علماء: وإن يوسف أخذ علينا العهد والميثاق أن إذا خرجنا أن نخرجه معنا، وعن يوسف وقتها ميت. قالوا: من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا: لا يعرفه إلا عجوز في بني إسرائيل. فأتى موسى عليه السلام إلى تلك العجوز، قالت: لا أدلك حتى تؤتيني سؤلي أو شرطي. قال: وما سؤلك؟ ما شرطك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا كمثل واقعي على أن الإنسان يجب أن ترتفع همته كما ارتفعت همة عجوز بني إسرائيل. وهذا العربي لبساطته وقلة علمه لم يكن يطلب إلا أعنزا يحلبها أهله. قال الله تعالى: ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ والله لم يحرم لا الذكر من الضأن ولا الذكر من المعز، ولا الأنثى من الضأن ولا الأنثى من المعز. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وليس في الرحم إلا ذكر أو أنثى، نبهوني بعلم إن كنتم صادقين. هذا بينا أنها دليل نقلي ممتنع عندهم، أنهم لم يكن لديهم نبي يأخذون عنه علما. ثم قال الله جل وعلا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الإبل لا مفرد لها من جنسها، والذكر منها يسمى جمل، والأنثى منها تسمى ناقة. وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، وحرم الحديث عنها. قال الله جل وعلا: ومن البقر اثنين، والبقر الثور ذكره والبقرة أنثاه. وهناك سورة في القرآن عظيمة جليلة تسمى سورة البقرة. ومن تدبر القرآن إجمالا، ولم يعني أنتهي من هذا نهاية تامة، لكن غالب الظن أن الحيوان إذا ذكر في سورة تسمى السورة به. غالب الأمر أن الحيوان إذا ذكر في سورة تسمى السورة به، كالبقرة، مع أن البقرة لم ترد إلا في آيات معدودات في سورة البقرة على طول السورة. العنكبوت لم ترد إلا في آية، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والفيل سميت به سورة. والنحل لم يرد إلا في أوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا فسميت سورة النحل بسورة النحل. ومثل هذا يعني يوجد غيره، لكن هذه الأربع شهيرة في أن القرآن إذا جاء ذكر حيوان في سورة أن السورة غالبا تطلق عليها ذلك الاسم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثورة في الحديث في أشراط الساعة، في أنه يرتفع ثمنه ويقل ثمن الخيل، لأن الأرض يعمها الإيمان فلا حاجة للجهاد، وما دام لا حاجة للجهاد فالناس في نعيم يأكلون ويطعمون أكثر مما يركبون، فلا حاجة لشراء الخيل فيقل تهافت الناس عليها وشرائها فيقل ثمنها، ويتهافت الناس تهافت قد تكون كلمة محمودة، يتسابق الناس على شراء ما يطعمون فيرتفع ويغلو ويصيب الغلاء ثمن الثور. هذا أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعود إلى كلمة ثمانية. كلمة ثمانية غالبا ما تقال في الأشياء المحمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة ثمانية، محين أن أبواب النار سبعة كما هو معلوم. الخليفة العباسي المعتصم ارتبط هذا الرقم به كثيرا، فأي صاحب صنعة تاريخية إذا ذكر له اسم ثمانية يتذكر الخليفة العباسي المعتصم. المعتصم ثامن أولاد الرشيد وثامن خلفاء بني العباس، وحكم 8 سنين و8 أيام و8 أشهر، وولد في برج العقرب، والعقرب ثامن ماذا؟ ثامن البروج. ولد في برج العقرب وهو ثامن البروج، وخلف 8 ذكور و8 إناث، وكان عمره عندما مات 48 سنة. فرقم 8 تعلق بحياته تعلقا غريبا بقدر الله، وفي اليوم الذي مات فيه كان قد بقي على نهاية شهر ربيع 8 أيام، أي لثمانية أيام بقينا من شهر ربيع الأول. وهذا كله يدل على أن هذا الرجل سمي بالمثمن أو المثمن لارتباطه برقم 8. قال دعبل، دعبل خزاعي هذا، هجا كان على خلاف طويل مع المعتصم، فقال دعبل يهجو المعتصم: ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رتبة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب، وإني لأعلي كلبهم عنك رتبة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. هذا ما قاله دعبل الخزاعي في هجاء المعتصم. هذا يدخلنا على قضية الشعر السياسي، ولا أدري هل بقي في البرنامج وقت أو نؤجله إلى بداية اللقاء القادم. المهم أن دعبل هذا كان خزاعيا، أصابه الغبن، لأن بني العباس وهم يريدون أن ينزعوا الخلافة من الأمويين كانوا يدعون إلى الرضا من آل البيت دون تحديد، فلما آلت الخلافة إليهم نحوا أبناء علي وجعلوها في أبناء العباس بحجة أن أبناء العمومة من النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أبناء البنت، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصاب العلويين عموما بالحنق، ومن أشهره من والاهم دعبل هذا الذي هجى المعتصم وأهدر دمه وأخذ يدور في الفيافي، والشيعة يعظمون دعبلا تعظيما شديدا، متأخر الشيعة الذين عاشوا في عصر بني العباس يعظمون دعبلا تعظيما شديدا لما قاله من أبيات في مدح آل البيت وهو القائل: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم ومن فيئهم صفرات، بنات الزياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات، ألم تر أني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائما حسرات. وقد كوفي على هذه القصيدة. هذا قلنا يفتح إلى باب ما يسمى بالشعر السياسي، وأول من فتحه قبله الكوميت الأسدي في مدحه لآل البيت واحتجاجه على بني أمية بأن الحكم يمكن أن يورث. وهذا إن شاء الله تعالى نبكى على هذه الآية، نفتتح به اللقاء القادم، ثم نتم قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إلى ذلك إن شاء الله نقول: هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.